السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جمع لنا شرف المكان حيث نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الزمان حيث نجتمع في شهر رمضان في العشر الأواخر منه في عصر يوم الجمعة، نور على نور. وشرف العمل حيث نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الفاضل لنتدبر القرآن ولنعرف معاني آيات ربنا سبحانه وتعالى، وذاك فضل من الله عظيم وخير عميم. أيها الإخوة، في هذه الساعة تجتمع لكم أمور عظيمة يرجى معها إجابة دعائكم، فأنتم صائمون أعظم صيام وهو الفريضة، والصائم له دعوة لا ترد، وأنتم جالسون في حلقة ذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتهيأ لكم ثلاثة أسباب لإجابة الدعاء. أولها أنكم في مجلس تحضره الملائكة ويستجيب الله دعاء أهله، وثانيها أن من فعل مثل فعلكم مخلصا لله عز وجل يكون له كأجر الحاج الذي تم حجه، والحج من مواطن إجابة الدعاء. وثالثها أن من أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلم الخير كان كالمجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله يجاب دعاؤه. إذن هذه ثلاثة أسباب تتعلق بالمجلس، وسبب يتعلق بالحال وهو أنكم صائمون، وسبب يتعلق بالزمان وهو أن هذه آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فمن صلى العصر وجلس في المسجد فهو كالقانت القائم الذي يصلي، وهذه الساعة هي أرجى ساعات يوم الجمعة لتلك الساعة على ما جاء في الأدلة وفي كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الدعاء العام والخاص في هذا الوقت. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على نبينا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا العفو والعافية. اللهم ارزقنا العفو والعافية، اللهم ارزقنا العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا ويسر الخير لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم من علمته مهموما من المسلمين ففرج همه يا رب العالمين. اللهم من علمته مدينا من المسلمين، اللهم فاقض عنه الدين يا رب العالمين. اللهم من علمته مريضا من المسلمين أو علمت له مريضا من المسلمين، اللهم فاشفه واشف مريضه يا رب العالمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، من علمته منا مقيما على طاعة، اللهم فثبته عليها وتقبلها منه وزده خيرا إلى خيره. ومن علمته منا مقيما على معصية، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، وارزقه توبة صادقة منها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أرنا في أعدائك الذين أهانوا كتابك عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم أطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم أطفئ الفتن في ديار المسلمين. اللهم اكسر البدع يا رب العالمين. اللهم أقم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في ديار المسلمين. اللهم يا ربنا أرنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أمتنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الإخوة، نواصل تفسيرنا لسورة القلم، حيث تقدم تفسير المقطع الأول من هذه السورة، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير المقطع الثاني. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
حسبك. في هذه الآيات العظيمات الشريفات يخبر الله عز وجل أنه اختبر هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة اختبرهم بالخير الدنيوي والنعم الدنيوية حيث أمدهم سبحانه وتعالى بأموال وبنين وجعل لهم الأمن في ديارهم اختبارا لهم لا إكراما لهم ثم أنعم عليهم بأعظم نعمة على البشرية ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اختبرهم بكل ذلك فلم يشكروا هذا ولا هذا بل كانوا من الكافرين فكان مثلهم كمثل أهل البستان كثير الشجر عظيم الزرع والثمر حيث كان رجل قد أنشأ هذا البستان وجعل للمساكين فيه نصيبا فكان المساكين يأتون إلى هذا البستان وقت الحصاد فيأخذون ما تساقط من الثمر من الشجر وما تساقط عند جمعه وفوق ذلك جعل لهم نصيبا مما تنتجه تلك المزرعة يتصدق به عليهم فكان يعيش في خير وكان الفقراء يعيشون في خير لهذا فلما مات ذلك الرجل وورثه أبناؤه أصاب الأبناء البخل وقالوا أصبح عددنا كثيرا فلماذا يشاركنا أولئك المساكين في نتاج بستاننا وكانوا يعلمون أن المساكين يعلمون وقت الحصاد وأن الحصاد يكون في النهار فيأتي المساكين في النهار فأرادوا منع المساكين من حقهم وعزموا على ذلك عزما أكيدا وأكدوا عزمهم باليمين فحلف بعضهم لبعض أنهم يفعلون ذلك حلفوا على حصد ما في البستان في أواخر الليل وبواكير الصباح حيث يكون الناس نائمين ولا يكون هذا وقت الحصاد المعتاد من أجل أن يسبقوا المساكين وأن يحرموا المساكين من ذلك، وهم لا يترددون في عزمهم ولا يستثنون في يمينهم ولا يردون الأمر إلى مشيئة ربهم، بل ظنوا أنهم قادرون بأنفسهم على فعل ما يريدون، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم الفاسد حيث أرادوا حرمان المساكين من بعض الثمر، فحرمهم الله عز وجل من كل الثمر، فأصاب بستانهم في الليل وهم نائمون آفة وصاعقة نزل بها ملك من السماء، قيل إنه جبريل عليه السلام، فاحترقت أشجارهم وزروعهم فأصبحت هشيما يابسا مسودا كالليل الحالك لا ينفع منها شيء. وفي بواكير الصباح نادى القوم بعضهم ليفعلوا ما عزموا عليه من الحصاد قبل أن يأتي المساكين، فانطلقوا إلى جنتهم يسيرون في الطريق منفردين لأن الناس لا زالوا نائمين، ومع ذلك يتحدثون بصوت خفي خفيض خشية أن يسمعهم أحد أو أن يستيقظ أحد إذا سمع كلامهم، وهم يؤكد بعضهم على بعض ألا يدخلن البستان اليوم مسكين، فساروا في الطريق منفردين عن الناس لا يسير في الطريق غيرهم، وهم في غاية القوة والنشاط والغضب، وقد امتلأت نفوسهم حسدا ويحسبون أنفسهم قادرين على ما عزموا عليه، حيث رتبوا الأمر جيدا وخططوا تخطيطا دقيقا، ولكنهم غفلوا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما أقبلوا على جنتهم وأشرفوا عليها ورأوها بأعينهم رأوا ما لا يعرفون، حيث رأوا هشيما متكسرا ورأوا جنة سوداء في بيضاء لا شجر فيها ولا زرع قائم ولا خضرة فيها، فهالهم الأمر وطاشت عقولهم واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق وتاهوا في المسير، فوصلوا إلى غير جنتهم، ثم تأملوا ونظروا فانتبهوا إلى الحقيقة المرة، وهي أنهم وصلوا إلى جنتهم فقالوا بل هي هذه، لكن لم يبق لنا فيها حظ ولا نصيب، فلم يبق لنا من ثمارها وحبوبها لا قليل ولا كثير. وعند ذاك قال خيرهم وأعدلهم وأحسنهم: ألم أقل لكم عندما عزمتم هل لا تنزهون الله عما لا يليق بجلاله ومن ذلك ظنكم أن لكم قدرة مستقلة عن قدرته، وأنكم لا تحتاجون إلى مشيئته، ولذلك لم تستثنوا في يمينكم. سبحان الله، هذا أعدلهم وخيرهم، لم يخالفهم في عزمهم، ولكنه عاب عليهم أنهم لم يقولوا إن شاء الله عندما حلفوا. فهل استثنيتم عند اليمين؟ وأنا يقول لهم، وأنا أقول لكم الآن، هل استغفرتم الله ورجعتم إلى الله؟ وهم لم يستجيبوا لقوله في نصحه الأول، بل استكبروا واغتروا بعقولهم وقوتهم وتدبيرهم، لكنهم لما رأوا قدرة الله ورأوا ما حصل لجنتهم عقوبة من الله سبحوا الله ونزه الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن الذي وقع قد وقع، لكن لعل هذا التسبيح وهذا الرجوع وهذه الإنابة إلى الله تسقط عنهم الإثم، ولعل الله عز وجل أن يرحمهم. وصار يلوم بعضهم بعضا على ما قصدوه من ظلم المساكين، فما كان عندهم من جواب لبعضهم إلا أن أقروا واعترفوا بالذنب، فقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، قد اعتدينا وظلمنا وتجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا، جاء الرجاء، عسى ربنا وهو الغفور الرحيم الكريم أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا والآخرة، لأننا راجعون إلى ربنا تائبون راجون عفوه وطالبون الخير منه بإلحاح. وهكذا عذاب الله لمن خالف أمره ومنع حقوق خلق ومنع حقوق خلقه، إن شاء عجله في الدنيا، فأصاب الظالمين ببعض عذابه في الدنيا، وهو على كل شيء قدير، وعذاب الآخرة أكبر وأشق وأعظم، فاعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا يا أولي الألباب، يا من أنعم الله عليكم بالنعم اشكروها ولا تكفروها، حتى لا تحرموها، فإن النعمة تثبت بالشكر وتزداد بالشكر وتسلب بالكفر. وأدوا حقوق الخلق في أموالكم ليذهب شرها وتنمو وتزداد ويكثر الخير عندكم، فوالله ما نمي المال بمثل الزكاة والصدقة، والله إن المال لينمو ويزداد بالزكاة والصدقة. وفي هذا أيها الإخوة تهديد لكفار قريش أنهم إن استمروا على كفرهم سيصيبهم الله بعذاب عاجل، وقد مسهم الله بشيء من العذاب، فأصابهم بالجوع والقحط، وعذاب الآخرة أكبر وأشد. هذا تفسير هذه الآيات الموضوعي الإيماني الوجداني. ونعود نفسر هذه الآيات آية آية، ونقرأ ما سطره الإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين،
آمين.
يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم.
بلونا يعني اختبرنا، ووالله يا إخوة إن الخير اختبار وإن الشر اختبار. الله ينعم علينا بالخير يختبرنا به، وينعم ويبتلينا بالشر يختبرنا به. فمن لزم الشرع في الخير والشر فليفلح وليبشر بالنجاح، ومن خالف شرع الله فليخف على نفسه. نعم.
يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء، حيث أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها، وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها.
فاغتروا بتدبيرهم وقدرتهم، وغفلوا كما قلنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها، أي يجذونها مصبحين.
مصبحين يعني في آخر الليل وعند بواكير الصباح، وعند بواكير الصباح. ولا يستثنون، معنى ولا يستثنون أنهم غير مترددين في فعلهم، ولا يستثنون في يمينهم، ولا يستثنون مسكينا من المساكين، لا من الأقارب ولا من غير الأقارب، سيمنعون الجميع. نعم.
ولم يدروا أن الله بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليها طائف من ربك، أي عذاب نزل عليها ليلا.
نعم، عذاب وآفة وصاعقة نزل بها ملك وهم نائمون لا يدرون ولا يعلمون. وقال بعض العلماء: الطائف هو جبريل عليه السلام، طاف بها واقتلعها. وأغرب بعض العلماء فذكروا شيئا عجيبا، قالوا إن جبريل عليه السلام اقتلع هذه الجنة، وأقوى ما قيل فيها أنها في اليمن، اقتلع هذه الجنة وأخذها ووضعها في المكان المسمى بالطائف. قالوا: ولهذا سميت بالطائف، لأن جبريل عليه السلام هو الطائف، اقتلع تلك الجنة من اليمن ووضعها في الطائف. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، وأمر بعيد وأمر غريب، لأن الظاهر والله أعلم الآيات تدل على أنها احترقت وأصبحت هشيما يابسا. نعم.
وهم نائمون فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم وذهبت الأشجار
نعم
والثمار.
أصبحت كالصريم، الصريم قيل هو الليل المظلم، الليل المظلم يعني أنها من يبسها واحتراقها صارت سوداء كالليل المظلم. وقال بعض أهل العلم كالصريم، قالوا كالليل والنهار، كالليل والنهار. وأشار إلى هذا المعنى البخاري في الصحيح في تفسير هذه السورة أن الصريم أي كالصبح انصرم من الليل وكالليل انصرم من النهار. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن بعضها صار أسود وبعضها صار أبيض لأنه لم يبقى شيء، لم يبقى شيء، فبعض القطع ترى سوداء محترقة وبعض القطع منها ترى بيضاء لأنه لم يبقى شيء أصلا في ذلك المكان. وقال بعض أهل العلم الصريم هو المقطوع من الصرم، والصرم هو القطع. إذا ما معنى كالصريم؟ يعني كالأشجار والزروع بعد أن تجذ ما يبقى فيها شيء، ما يبقى فيها شيء. وقال بعض السلف الصريم هو الرماد الأسود، هو الرماد الأسود. فمعنى كالصريم أنها احترقت تماما حتى صار لها رماد أسود لم يبق منها شيء. نعم.
قال رحمه الله هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم، ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
نعم. والغدو يا إخوة هو الذهاب في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، أي أنهم تنادوا في أول انشقاق النهار وفي أواخر الليل. نعم.
فانطلقوا قاصدين لها وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى.
نعم. معنى يتخافتون قال بعض المفسرين يعني يتكلمون بكلام خفي خشية أن يسمع الناس، وقال بعض المفسرين يتخافتون أي يتخفون خشية أن يراهم أحد من الناس، وكلا المعنيين صادق هنا. فهم كانوا يسيرون ويتخفون حتى لا يراهم أحد، ويتكلمون بصوت خفي حتى لا يسمعهم أحد. نعم.
وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي بكروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها.
فيكون معنى الحرد الإمساك والمنع، على حرد قادرين يعني على الإمساك والمنع قادرين في ظنهم، قادرين في ظنهم. وقيل معنى حرد أنهم كانوا غاضبين فكانوا يسيرون سير الغاضب بقوة. وقيل على حرد يعني على جد وحزم بفعل ما في أنفسهم، وقيل على حسد، وكل هذا واقع منهم في الحقيقة. وقادرين قال بعض العلماء من القدرة، يعني ظنوا قدرتهم على ذلك بأنفسهم. وقال بعض العلماء من التقدير، أي مدبرين ومرتبين ومخططين. نعم.
فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون، أي تائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة، ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته لما جرى عليكم ما جرى.
وعلى هذا القول يا إخوة يكون هذا الأعدل وافقهم على منع المساكين، ولكنه عاب عليهم عدم استثنائهم في اليمين. وقال بعض المفسرين لولا تسبحون هلا تشكرون الله على ما أنعم عليكم به من هذه الثمار، ومن شكر الله إعطاء المساكين حقهم. وعلى هذا القول يكون خالفهم ولم يوافقهم على عزمهم. وقال بعض المفسرين إنما قال هذا بعد الوقوع، بعد أن احترقت قال هل لا تسبحون، يعني هل لا تستغفرون الله وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. ولهذا ندموا ندامة عظيمة، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أن سيرغبون ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا. فإن كانوا
وأنهم إن أبدلهم الله خيرا منها سيشكرونه على ذلك ويعطون المساكين. نعم.
ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤاله.
نعم. ذكر بعض المفسرين أن الله أبدلهم بجنة خير منها لأنهم تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله. ولا شك يا إخوة، لا شك أن من تاب توبة صادقة إلى الله فتاب الله عليه سيبدل حاله إلى حال أحسن، لا شك في ذلك. والله من تاب صادقا إلى الله سبحانه وتعالى سيتغير له الحال في نفسه وفي جميع أحواله. ليس بين الإنسان وأن تتغير حاله إلى أمر حسن إلا أن يتوب إلى الله، فإن تاب إلى الله فليبشر سيبدل الله له الحال ويرى خيرا عظيما. نعم.
قال تعالى معظما ما وقع: كذلك العذاب، أي الدنيوي، لمن أتى بأسباب العذاب أن يستبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب.
نعم، اقرأ المقطع الثالث.
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
حسبك. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال العصاة وما يكون لهم من العقوبة في الآخرة وما قد يعجله لهم من العقوبة في الدنيا، ذكر سبحانه حال المتقين الذين يعملون بطاعته ويجتنبون محارمه، ذكر ما أعده لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم، وبين سبحانه أنه لا يساوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء، فعجبا ثم عجبا لحال من يظنون ذلك ومن يساوون بين المسلمين والمجرمين. فمن أين جاءوا بهذا؟ أفبأيدي المجرمين كتاب منزل من السماء يدرسونه ويحفظونه ويتناقلونه فيه ما يدعون من أنه لن يعذبهم يوم القيامة وأنه سيجعلهم خيرا من المسلمين يوم القيامة كما يزعمون؟ كانوا ينكرون البعث ويقولون إن كان هناك بعث فالله سيكرمنا خيرا من هؤلاء المسلمين ويعطينا خيرا من هذا من هؤلاء المسلمين. من أين لكم هذا؟ أعندكم كتاب منزل من الله تحفظونه وتتناقلونه وتدرسونه فيه هذا؟ أنتم تعلمون أنه ليس كذلك، وأنه لم ينزل عليكم كتاب قبل القرآن، لم ينزل عليكم كتاب قبل القرآن، فأنتم أميون، ما أنزل عليكم كتاب قبل القرآن. أم عندكم عهود وأيمان موثقة من الله سبحانه وتعالى أنه لن يعذبكم وأنه سيحصل لكم الإكرام كما تزعمون ويحصل لكم ما تحبون وتشتهون؟ لا والله، ليس عندكم من الله إلا الوعيد بالعذاب الشديد. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم: من الذي يضمن لكم أن الله لا يعذبكم يوم القيامة؟ هاتوا ضمين، هاتوا كفيل ولا كفيلة. أم لهم شركاء من دون الله يشاركون الله في التصرف ويعطونهم في الآخرة النعيم من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يكون أبدا. لكن إن زعموا هذا فليأتوا بشركائهم يوم القيامة إن كانوا صادقين. لن ينفعهم أحد وليس لهم في الآخرة إلا العذاب. فهذا وعيد، هذا وعيد لأولئك الذين يزعمون أن المسلمين كالمجرمين، وكل من يسوي بين المسلمين والمجرمين في الحال يتوعد ويخشى عليه العذاب. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها.
نعم، حسبك. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل المقطع الأخير من السورة في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. غدا عندنا مجلس بعد العصر في التفسير، ومجلس بعد العشاء إن شاء الله في محاضرة بإذن الله بعد التراويح، بعد التراويح يعني مجلس بعد العصر ومجلس بعد التراويح إن شاء الله. كما تعلمون غدا إن شاء الله تدخل علينا ليلة 23، وليلة 23 من العشر الأواخر من الليالي المرجوة لليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إليها. على المسلم كما ذكرنا مرارا أن يجتهد في العشر كلها فهو خير كله، وإذا اجتهد في العشر كلها فإنه يرجى له أن يصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي واحدة من ليالي العشر، ومن قام ليلة القدر فقد نال فضلها ولو لم يشعر بها. ولذلك الذي يقوم الليالي جميعا ينال بإذن الله فضل ليلة القدر. لكن لا شك أن الأوتار أرجى من الأشفاع، وأن ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 هي أرجى الليالي لليلة القدر، فينبغي أن يكون اعتناؤنا بهذه الليالي أعظم من اعتنائنا بغيرها مع الاجتهاد في العشر كلها. لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول ابتلعت النخامة بعد أن وصلت إلى فمي، يقول أنه كان في الصلاة ولم يكن معه منديل، فماذا عليه؟
النخامة إما أن تنزل من الأنف إلى الحلق ولا تمر بالفم، وهذه لا تضر الصائم. وأذكر لكم فائدة يا إخوة، ما في الحلق لا يطلب من الصائم أن يخرجه. بعض الناس يشق على نفسه في الصيام ويتعب نفسه في الصيام، طوال الوقت تجده يحاول أن يخرج شيئا من حلقه. ليس مطلوبا منك، ليس مطلوبا منك، الذي في الحلق في الحلق. حتى لو كانت نخامة نزلت من الأنف إلى الحلق ولم تمر بالفم، لكن إذا كانت النخامة بالفم فلا يجوز للصائم أن يبتلعها، لا يجوز للصائم أن يبتلعها، فينبغي أن يخرجها في منديل أو نحو ذلك. لكن الغالب أن النخامة تنزل من الأنف إلى الحلق، وهذا لا يضر الصائم. نعم.
أحسن عليكم، هذا يسأل يقول أن عنده عملات مختلفة، دولار ويورو، كيف يخرج زكاتها؟
يقول إن عنده عملات مختلفة فكيف يخرج زكاتها. هنا حتى يعرف النصاب يحولها إلى عملة، يعني بالتقدير، ليس يعني يصرفها وإنما يقدرها. مثلا كم تساوي بالريال السعودي؟ مثلا إذا كنا هنا في السعودية، الدولارات، الأورو، الجنيه، الجنيه الاسترليني، الجنيه المصري، السيفة، أي عملة، كم تساوي بالريالات السعودية جميعها مع جميع ماله؟ فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. ثم هو حر إن شاء أن يخرج من كل عملة عنده، وإن شاء أخرج من عملة البلد، فيخرج مثلا بالريال السعودي، مثلا قدرت كلها ب40,000، يخرج منها نصابها بالريال السعودي. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه لتقصير منه وإهمال؟
يجب أن تكون همتنا أكثر من هذا، ليست القضية أن تأثم، لكن إذا أنعم الله عليك بحفظ كتاب الله ينبغي أن تحرص عليه أعظم من حرص أصحاب الأموال على الأموال. أنعم الله عليك بأن تحفظ كلامه، فكنت من أهل القرآن، ينبغي أن تحرص على أن يبقى الحفظ، فهذا أغلى الكنوز وأجمل الكنوز وأنفع الكنوز، فينبغي أن تكون كثير التكرار للقرآن، كثير المراجعة للقرآن لتحافظ على حفظك. وأما هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ إن كان النسيان غلبة عليه فلا يأثم، أما إن تسبب في النسيان كأن أهمل المراجعة فإنه يأثم بهذا. نعم.
أحصائكم، هذا يقول امرأة أسلمت وطلبت مني أن أكون وليها في النكاح، فما ضابط التعامل معها؟
أولا يا إخوة، أحذر من التهاون في شأن النساء المسلمات، أعني الخارجات من الكفر والداخلات في الإسلام، فبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر، ولربما تلاعبوا بأعراض أولئك النسوة، بل ثبت عندي أن بعض أولئك النسوة قد ارتددن عن الإسلام بعد إسلامهن بسبب تلاعب بعض الرجال المسلمين بهن بعد الإسلام، فيتلاعب بها ويوهمها أنه يريد أن يتزوجها، ربما قال لها وكليني وأنا وكيلك وأزوجك لنفسي، ثم يلهو بها أياما ثم يتركها، فيعطيها صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. على الأمة أن تتقي الله في المسلمات، ولا سيما المسلمات الجديدات. والمرأة إذا أسلمت، إذا لم يسلم أحد من أوليائها، فوليها هو ولي أمر المسلمين في البلد، ومن أنابه ولي أمر المسلمين في البلد إن كانت في بلد مسلم كالمحاكم المختصة، كالمحاكم المختصة. وإن لم تكن في بلد مسلم فوليها هو الذي يتولى أمر المسلمين في ذلك البلد إن كان ثقة، كإمام المسجد مثلا في بعض البلدان ونحو ذلك، إن كان أهلا لذلك. فإن لم يوجد فإنها توكل مسلما ثقة ليكون وليا لها. لكن هذا التوكيل متى يكون؟ إذا لم تكن في بلد مسلم، لأن إذا كانت في بلد مسلم يكون الولي هو القضاء، الجهة المختصة. أما إذا لم تكن في بلد مسلم فالأصل أن الولي الذي يقوم بأمر المسلمين، يعقد لهم النكاح ويحصل عنده الطلاق و و و و إذا كان أهلا. وإذا لم يوجد هنالك توكل هي رجلا مسلما ثقة ليكون وليا لها في النكاح. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: عندنا في المسجد في البلد كبار السن يصفون في آخر المسجد لأجل أن الكراسي توضع لهم في هذا الموضع، فما حكم صلاتهم؟ الصفوف تكون مقطوعة.
الصلاة صحيحة يا إخوة، الصلاة في الصفوف المتقطعة صحيحة. ما أعلم أحدا من الفقهاء يقول إن الصلاة باطلة، ولكن الجمهور يقولون وصل الصفوف وتسوية الصفوف مستحب، والصلاة في الصفوف المتقطعة مكروهة، لكن الصلاة صحيحة. والراجح عندي أن وصل الصفوف واجب على المستطيع، فالواجب أن نصل الصفوف ما دمنا مستطيعين. لكن إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي فإننا لا نستطيع أن نصل الصفوف من كل ناحية، فننظر إلى الناحية التي هي جهتنا نصل الصفوف، هذا واجب لكنه ليس شرطا، فالصلاة صحيحة. طيب، الأخ يقول إن كبار السن لأنهم يصلون على الكراسي يصلون في آخر المسجد، وفيه بينهم وبين الصفوف المتقدمة مسافة، نقول هذا ما يضر، وهذا أصلا ليس انقطاعا في الصف، لأن الانقطاع يكون في نفس الصف، ولا بد أن نصل الصفوف على الراجح. لكن هؤلاء صلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم. وعلماؤنا يشيرون إلى أنه إذا كان المسجد صغيرا فإن الأولى أن يصلي من يصلي على الكراسي في جوانب الصفوف، يعني يكون في يمين الصف في آخر الصف أو في يسار الصف في آخر الصف، حتى لا يؤذي الناس في وسط الصفوف. ولا شك أن هذا التوجيه بديع، لكن المساجد الكبيرة كالمسجد النبوي يصعب تطبيق هذا فيها، فيجتهد في أن الكرسي لا يؤذي. بعض الناس يريد أن يقف في الصف وهو سيجلس على الكرسي، فيجعل الكرسي خلفه فيؤذي من خلفه، وربما انقطع الصف الذي خلفه بسبب هذا. طيب ما هي الطريقة الصحيحة؟ يا إخوة، الذي يصلي على الكرسي ينبغي أولا أن ننتبه أن الفريضة لا يجوز للمسلم أن يصليها قاعدا ما دام قادرا على أن يصليها قائما، فإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام فصلاته باطلة. لكن إذا كان عاجزا عن القيام أو عاجزا عن السجود، عنده مشاكل في الركبة أو نحو ذلك، يصلي جالسا، يعني يقف عند القراءة ثم إذا أراد أن يسجد يجلس على الكرسي، ما في بأس. والنافلة يجوز أن يصلي على الكرسي، لكن انتبهوا، إذا كان بعذر فله مثل أجر القائم، وإذا كان بغير عذر فله نصف أجر القائم. يعني بعض إخواننا نراهم ما شاء الله في حال طيبة، لكن يصلون التراويح على الكراسي لأنها أريح، أذهبت نصف الأجر. ما دمت قادرا على أن تصلي قائما صلاتك صحيحة، لكن أذهبت نصف الأجر، فينبغي أن نتنبه. طيب ما هي الطريقة الصحيحة عند الصلاة على الكرسي؟ لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أنك ستصلي جالسا طوال الصلاة، جالس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها. في هذه الحال تساوي الصف بظهرك، تساوي الصف بظهرك ليس بركبتيك، تساوي الصف بظهرك في كل صلاتك. وإما أن تصلي قائما ثم تجلس، كما قلنا الذي فقط ما يستطيع السجود، ولا هو يصلي قائما ويركع ثم إذا أراد أن يسجد جلس على الكرسي، هنا لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تستطيع أن تصف مع الصف حال القيام ويكون الكرسي خلفك حال القيام، ثم إذا أردت أن تجلس سحبت الكرسي إلى الأمام وجلست. واضح؟ يعني وأنا واقف أنا مع الصف والكرسي ورائي، أردت أن أجلس ما أبقي الكرسي ورائي، أسحب الكرسي إلى الأمام وأجلس عليه بحيث أساوي بظهري. الحالة الثانية أن لا تستطيع، تقول أنا ما أستطيع أن أحرك الكرسي وأنا أصلي. إذن في هذه الحال اجعل الكرسي كأنك جالس عليه، يعني تساوي بظهرك، وقف أمام الكرسي ولا تؤذي الناس بهذا الكرسي. نعم، باقي شيء؟ الحمد لله، وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.